سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجماعة نية نحو القدوة أو الجماعة أو الائتمام بالإمام الحاضر أو بمن في المحراب أو نحو ذلك. يعني عندما أصلي جماعة فهذا يعني أن أقيد حركاتي بحركات الإمام والتزم في كل انتقالاتي بانتقالات الإمام، فأنا ضبطت حركتي بحركة غيري. فإذا كان هذا الذي ضبطت حركتي بحركته لا علاقة بين صلاتينا فهذا يعني أنني أخضعت صلاتي لصلاة لا علاقة لها بصلاتي، وهذا يبطل الصلاة. يعني إذا كان واحد وجد إنسان يصلي وهو ذاك يصلي مثلا صلاة سنة وأنا أصلي صلاة أخرى، ثم صرت أقلده في صلاته، هو يركع أنا أركع، هو يسجد أنا أسجد، دون أن أكون مقتديا به، صلاتي تبطل لأني أحكمت صلاتي لصلاتي وأتبعت صلاتي لصلاتي من غير أن تكون هناك نية قدوة. لذلك قال لا بد من نية القدوة. طبعا نية القدوة هذه شرط بالنسبة للمقتدي، أما بالنسبة للإمام هل يشترط أن ينوي حتى تصح الجماعة أن ينوي الإمامة؟ لا، لا يشترط، لأنه لن يتبع حركته لغيره ولن تتأثر صلاته بصلاة غيره، أما المقتدي ستتأثر صلاته بصلاة الإمام، فهو يتبع صلاته لصلاة الإمام. لذلك لا بد أن ينوي الاقتداء بالرجل الذي سيقتدي به أو ينوي الجماعة متضمنة هذه النية الاهتمام بهذا الذي سيقتدي به. قال فلو تابع قصدا في فعل أو سلام بلا نية، أي بلا نية الاقتداء، أو مع الشك في نية الاقتداء بطلت صلاته. إن طال أي الشك عرفا انتظاره له ليتبعه في ذلك الركن، لأنه وقف صلاته على صلاة غيره بلا رابط بينهما. طبعا فترة الشك أن يا ترى أنا مقتدي، يا ترى نويت الاقتداء ولا ما نويت الاقتداء، إذا طالت عرفا يعني تقول ما تذكر حاله مقتدي ولا مو مقتدي، واستمر فترة من الزمن طويلة، طويلة يعني في عرفنا يعني يقال إنها طويلة، في مثل هذه الحالة إما أن يحدث نية الاقتداء في صلاته. يمكن أنه أنت في داخل الصلاة ولو أحرمت منفردا وأنت من داخل الصلاة تنوي الاقتداء بهذا الإمام، يمكن ذلك وبذلك تنتهي هذه المشكلة. قال إن طال عرفا انتظاره له ليتبعه. والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو الأوجه خلافا لجمع، وإنما أبطل الشك في أصل النية. إذا شك في إن نوى الصلاة ولا ما نوى الصلاة، الصلاة أصلا ما هي صحيحة، باطلة، بطلت الصلاة. لكن نية الاقتداء، يا ترى أنا نويت الاقتداء ولا ما نويت، بدك تحاول تستحضر تتذكر يا ترى مدة من الزمن بسيطة بحيث لا تكون طويلة. أما الشك في أصل النية فإنه يبطل الصلاة. إنما أبطل الشك في أصل النية مع الانتظار الكثير وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة، لأن الشك في أصلها ليس في صلاة. بخلافه هنا، أنت هنا عم تصلي، يعني نحن ما عم نقول أن صلاتك ما هي صحيحة، عم نقول اقتداءك ما هو صحيح. بينما إذا شكيت في النية فهذا يعني أن صلاتك كلها غير صحيحة. نعم. فإن غايته أنه كالمنفرد. فلا بد من مبطل. ما هو المبطل؟ المتابعة مع الانتظار الكثير. المبطل أن تتابعه وأنت لا تعلم أهو إمام لك نويت الاقتداء به أم لم تنوي. ولو عرض ذلك في الجمعة أبطلها حيث طال زمنه، لأن نية الجماعة شرط فيها، فالشك فيها كالشك في أصل النية. نية الاقتداء في صلاة الجمعة شرط في صحة الصلاة، نية الاقتداء في سائر الصلوات ليس شرطا في صحة الصلاة. لكن إذا عرض الشك في صلاة الجمعة إني أنا نويت الاقتداء ولا ما نويت الاقتداء، تبطل الجمعة إذا طال الزمن. وأفهم كلام المصنف أنه لو تابعه اتفاقا، يعني أنت عم تصلي واحد آخر عم يصلي، يعني اتوافق حركات صلاتك مع حركات صلاته ليس على سبيل المتابعة عفويا، يعني جاءت المسألة عرضا وليس قصدا، أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا متابعة، لم تبطل، لأنه في الأولى لا يسمى متابعة صدفة يعني، وفي الثانية يغتفر لقلته. إذا كان تأخرت قليلا بتأخر جاء صاحبك الذي يصلي دون أن تكون مقتديا به، وكان التأخرا يسيرا، فإن ذلك لا يؤثر على نظم الصلاة ولا على صحة صلاتك. وفي الثالثة قال أو انتظره كثيرا بلا متابعته، انتظر لكن ما كان عم يتابع في حركات الصلاة، لم يتحقق النظر لفائدته وهي المتابعة، فألغي النظر فيها. هذه ثلاث حالات لا تؤثر فيها اتفاق الصلاتين، ما دام ما تابعه، أو ما دام انتظر انتظار بسيط، أو ما دام أصلا كانت المتابعة على سبيل المصادفة. ويظهر من الكلام أنه لا يشترط تعيين الإمام، لكن لو عينه وكان خطأ بطل صلاته. إذا بتتذكروا مرة معنا أنه لا يصح الاقتداء بمقتد، تذكروا الكلام؟ فأنا دخلت المسجد شفت جماعة عم يصلوا، أنا نويت الاقتداء بالجماعة صحت نية، بعدين الإمام ركع أنا رابعته. أما إذا نويت الاقتداء بخضر وكان الإمام نور الدين، فأنا لما نويت الاقتداء نويت الاقتداء بمقتدي، فبطل اقتدائي وبطلت صلاتي. قال وأنه لا يجب تعيين الإمام، بل لو عينه فأخطأ بطلت صلاته إلا أن يشير إليه، لأنه يجب التعرض له في الجملة، يعني نويت أن نصلي فرض صلاة الجماعة وانتهى الأمر، بخلاف ما لو عين الإمام المأموم فأخطأ فإنه لا يضر مطلقا، لأنه عندئذ إذا أخطأ يكون قد اقتدى بمقتد، والاقتداء بمقتدي يبطل الصلاة، لأنه لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا. الإمام تشترط في صلاته نية الإمامة؟ ما شو بيأثر بقى؟ الإمام نوى الإمامة لهذا المأموم، متابع له لحتى يأثر على صلاته؟ عرفت كيف؟ يعني أنا دخل واحد إلى المسجد، دخل أخي إلى المسجد، فظننته هو أنه الذي اقتدى، نويت الإمامة لهذا المأموم، فما اقتدى بي راح ليتوضى، واقتدى بي واحد آخر، هل يؤثر على صحة صلاتي؟ لا يؤثر. والإمام لا تشترط نية الإمامة في صحة صلاته ولا في صحة إمامته، ولكن ثواب الإمامة لا يناله إذا لم ينوي الإمامة. فأنا أكون قد اكتسبت صلاة الجماعة، أما هو فقد صلى منفردا بالنسبة لصلاة نفسه. قال بل تسن له وإلا لم تحصل له فضيلة الجماعة، ومحله في غير الجمعة. هذا الكلام في غير صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة الجماعة شرط ولا سنة؟ شرط. هل تنعقد صلاة الجمعة منفردا؟ فإذا كنت أول من ينوي الصلاة، أنت بدك تنوي شو؟ صلاة الجمعة، واحد من تنتين، يا إمام يا مقتدي، لا إمام ولا مقتدي ما بتصح. فإذا لم تنوي الإمامة ولم تكن مقتديا، فمعنى ذلك أنك منفرد وصلاة الجمعة منفردا لا تصح. قال وإلا لم تحصل له فضيلة الجماعة ومحل في غير الجمعة، أما فيها فتلزم نية الإمامة مقترنة بالتحقق. الشرط الخامس توافق نظم الصلاتين. لما نقول نظم الصلاتين أي البناء الذي تقوم عليه كلا الصلاتين، وأوضح ما يتجلى هذا الأمر يتجلى في الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة ركعتين. صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، صلاة الركعتين فيها ركوع وسجود، صحيح؟ فهذا فرق يجعل هذه الصلاة غير تلك الصلاة. وكذلك نظم الصلاتين يختلف بصلاة الكسوف والخسوف التي فيها في كل ركعة ركوعان وسجودان، بينما الصلاة العادية في كل ركعة ركوع. فاختلف نظم الصلاتين فلا يصح اقتداؤك. لو أني رأيت إنسان يصلي صلاة الكسوف هل يصح أن أقتدي به صلاة الفجر؟ لا، ولا بصلاة المغرب. لكن لو واحد كان عم يصلي صلاة الفجر وأنا بدي أقضي صلاة المغرب فاقتديت به، ممكن بيسلموا على رأس ركعتين أنا بكمل ركعة كالمسبوق. عم يصلي صلاة الظهر وأنا عم صلي صلاة الفجر مقتديا، عم بحكي الكلام لبيان صحة الاقتداء وعن بصحته بغض النظر عن فضل الجماعة. لما بفزوا للركعة الثالثة أنوي المفارقة وأسلم، ما أثر على نظم صلاتي. نعم. قال توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف كمكتوبة توافق نظم صلاتيهما أي الإمام والمأموم بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة، وإن اختلفا عددا يعني العدد لا يؤثر على اتفاق نظم الصلاتين. إذا زادت صلاة المأموم بيقوم كالمسبوق، وإذا زادت صلاة الإمام عدد ركعاتها فينوي المفارقة. فإن اختلف نظم صلاتيهما كمكتوبة أو فرض آخر أو نفل وكسوف، عم تصلي صلاة فجر أو ظهر وراء صلاة من يصلي صلاة الكسوف، أو كمكتوبة أو فرض آخر أو نفل وجنازة، لم تصح القدوة. لا يصح اقتداؤك بمن يصلي، اقتداؤك في صلاة الفجر أو صلاة الظهر في من يصلي الكسوف، كما لا يصح اقتداؤك في صلاة الفجر أو أي صلاة أخرى بأن تقتدي بمن يصلي صلاة الجنازة. لا ما بتصح. شوف هي سنة، هي سنة، إذا نوى بها مع عدم الالتزام بسنة زيادة ركوع وزيادة ركوع في كل ركعة صح، لأنه وقتها بيكون صار نصب الصلاتين واحد. هي زيادة الركوع في كل ركعة ليس شرطا في صحة صلاة الكسوف، سنة من السنة. واحد قال أخي ما راح أدي السنة، راح أصلي ركعتين وبس. وبالمناسبة لا فضيلة للجماعة عند اختلاف الصلاتين، مو نظم الصلاتين، لأنه فائدة صلاة الجماعة هو اجتماع المسلمين على أمر. أما هون لمجرد أن صلاة الجماعة صلاة جماعة لا، ما في لها فائدة، فلا أجر يمتاز بها المقتدي عندما يقتدي بصلاة غير صلاته. يعني واحد لما يصلي الظهر خلفه نوى واحد صلاة العصر، في لها فضيلة؟ لا، لا في لها تميز، لا ثواب للجماعة فيها، كما سيأتي بيان إن شاء الله. ومن ثم يصح الاقتداء بإمام الكسوف في القيام الثاني من الركعة الثانية لإمكان المتابعة حينئذ، وإنما لم يصح الاقتداء بمصلي الجنازة أو الكسوف ويفارق عند الأفعال المخالفة، لأن ربط إحدى الصلاتين بالأخرى مع تنافيهما مبطل، ومثلهما سجدتا التلاوة والشكر وإن صحت إحداهما خلف الأخرى. فهمتم معنى كلامي هنا؟ يعني الإمام يصلي صلاة الكسوف في الركعة الأولى ركع الركوع الأول، ثم قرأ ركع الركوع الثاني، ثم ركع، ثم سجد سجدتين، ثم قام إلى ركعة الثانية وقرأ وركع ثم قام وقرأ ثم ركع ثم رفع من الركوع الثاني من الركعة الثانية، أنت أدركت وعندئذ فاقتديت به بصلاة الفجر يصح. لماذا؟ لأن ما بقي من الصلاة لا يختلف نظمه، شو صفي؟ سجود وجلوس، وهذا متشابه في كل صلاة. يعني هو يضرب الأمثلة الافتراضية كلها حتى يعرف الإنسان حكم كل صورة على حدة. نعم، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، سجدة التلاوة تكون أثناء التلاوة، سببه التلاوة. سجدة الشكر تكون عند هجوم نعمة. هل يصح أن أقتدي يقتدي ساجد بساجد؟ يصح من حيث المبدأ، ويصح الفرض خلف صلاة التسبيح، وعند تطويله ما يبطل تطويله كالاعتدال ينتظره في الركن الذي بعده. يعني أنا أتصور أن هذه الصورة الأخيرة فيها نوع من التكلف الذي لا داعي له، لا أقتدي وانتهى الأمر، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى بطلان صلاتي. يعني صلاة التسابيح فيها اختلاف نظم الصلاة كما في زيادة الركوع. يعني إيش معناه؟ كمان في الركن الذي بعده، فور إيش الركن الذي بعده؟ فيها ما يؤثر على نظم الصلاة ويخل بنظم صلاته. دعاء القنوت ممكن أن يقول عندما يهوي الإمام للسجود ربي اغفر لي وارحمني، بيكون جاب قناعة القنوت، بس مو أكثر من هيك. ويصح اسمع مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة، بس لاحظ كان العلامة الكردي يقول الخلاف في الاقتداء ضعيف جدا فلم يقتضي تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل. وقد نقل الماوردي إجماع الصحابة على صحة الفرض خلف النفل، وصح أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقومه، وهي له تطوع وله مكتوبة. يعني أنا دائما بالنسبة لمسائل من هالمستوى من الدقة وعول على نية الإنسان وعلى كرم المولى سبحانه وتعالى. أما القواعد تقول لا فضيلة الجماعة فيه، بس أفضل أن يصلي منفرد ولا أفضل أن يصلي، هذا ما في داعي الإلحاح بالمسائل من النوع، أنا لا أستحسنه. نعم، قال وتصح مع الكراهة المفوتة لصلاة الجماعة الظهر خلف مصلي العصر وخلف مصلي المغرب وعكسه لاتحاد النظم وإن اختلف عددا ونية، والقضاء خلف مصلي الأداء وعكسه، والفرض خلف مصلي النفل وعكسه لاتفاق النظم في الجميع. وحيث كان صلاة الإمام أطول تخير المأموم عند تمام صلاته بين أن يسلم وأن ينتظر وهو أفضل. عم يقول لك أنه أنت صليت الفجر خلف الظهر، الأفضل أنك تستنى حتى تشهد، تمام، عم تدعي لحتى يخلص ركعتينه وتسلم معه. ومحل حل انتظاري حيث لم يفعل تشهدا لم يفعله الإمام، فلو صلى المغرب خلف مصلي العشاء امتنع الانتظار. هون انت بصلاة المغرب بدك تفارق الإمام، هو فاز للركعة الرابعة، انت بدك تقعد للتشهد، ما عاد في عندك فرصة للانتظار، تتشهد وتسلم. أما تشهدت مع تشهد الإمام في الركعة الثانية فأنت لازلت متابعا للإمام وتنتظر نزوله حتى يسلم. وهذا طبعا كله يعني مفرع على أصل صحة الاقتداء. الشرط السادس، وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه في من سألني عن قضية القنوت، تبيني الموافقة في سنة فاحشة مخالفة. ترك الإمام سجدة التلاوة، لا تسجد أنت لأن هو ترك، وسجدها الإمام، تبطل الصلاة. سجد الإمام سجدة التلاوة وتركتها أنت، تبطل صلاتك. لماذا؟ لأنها سنة، نعم، لكن المتابعة واجبة، فأنت خالفته في سنة تفحش المخالفة فيها، تغير نظم المتابعة، تغير نظم المتابعة. أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم، بطلت. وإن تشهد الإمام وقام المأموم عمدا لم تبطل ويندب له العود. لماذا؟ قالوا هنا تنازعه واجبان، واجب المتابعة وواجب القيام. انت تلبست في فرض، لما صرت في حال القيام تلبست بفرض وتركت سنة. يعني هكذا تقول قواعد المذهب، انه انت تابعت لما قمت الى ركن وقام المأموم عمدا لم تبطل ويندب له العود. انا يعني لا اريد ان اناقش المساله ولكن اقول انه هي مسائل اجتهاديه والله تعالى اعلم. وان جلس الامام للاستراحه في الثالثه او الصبح خلف الظهر جاز الانتظار ان جلس الامام للتشهد الاول وتشهد، لانه حينئذ يكون مستصحبا لتشهد الامام. فان لم يجلس او جلس ولم يتشهد لزم المأموم المفارقه لئلا يحدث تشهدا لم يفعله الامام. يعني اعتقد ان هذه المساله فيها نوع من التكلف في التفصيل. يعني رضي الله تعالى عن امامنا ابن حجر يعني كان يفي بالغرض ان يقول اذا كان في الركعه الثالثه من صلاه المغرب يجلس للتشهد. يعني اذا جلس الامام الاستراحه او ما جلس الاستراحه، هل جلسه الاستراحه تحل محل جلسه التشهد؟ لا. ويجلس الماموم ناويا المفارقه ولا ينتظر، لان هذا بالنسبه له ركن ليس موجودا في صلاه الامام في هذه الاثناء، وتركه يبطل الصلاه. لذلك استقلاله بالاتيان بهذا التشهد استقلال بركن يخالف نظم صلاه الامام في قيامه. الامام ركنه ان يقوم وانت ركنك ان تجلس. فرق بين الصلاتين فهمتوا ولا لسه؟ تصورتوا المساله؟ انا بصلاه المغرب بصلي وراء الامام بصلي صلاه الظهر، انا وقت صلاه المغرب، الامام بالركعه الثالثه راح يساوي جلس الساعه جلس ولا ما جلس؟ انا ما بتمني، هذا مو ركن، مو ركن ولا حتى سنه مؤكده، هي سنه هيئه مو من ابعاد الصلاه. يعني بينما انا ساجلس لركن الامام سيقوم لركن. واضح الفرق بين اثنين؟ الامام سيقوم الى ركن، انت ستجلس لركن، فجلوسك ركن وقيامه ركن، فاختلف الامران اختلافا بينا. لذلك لا بد من نيه المفارقه، لا بد من نيه المفارقه، وبعد نيه المفارقه ما عاد في داعي تنتظر. وانا اعتقد ان هذا كان يكفي من كل الكلام الذي ذكره. الشرط السادس الموافقة للإمام في سنة فحشة مخالفة، يعني تفحش المخالفة بها. فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم، أو سجدها الإمام وتركها المأموم، بأن سجدها الإمام وتركها المأموم، أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم، بطلت صلاة المأموم إن علم وتعمد وإن لحقه على القرب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة. ويخالف ذلك سجود السهو، ذلك سجود السهو والتسليمة الثانية، لأنهما يفعلان بعد فراغ الإمام. يعني لو الإمام سجد للسهو المأموم شو بده يعمل؟ واجب عليه سجود للسهو، وإذا ما سجد تبطل الصلاة. لكن لو فرض أن الإمام سلم وترك سجود السهو والمأموم يعلم أن إمامه قد سهى، لما سلم الإمام انتهت صلاته، يستطيع المأموم أن يستدرك سجود السهو الذي تركه الإمام. هو مو خالفته في سنة تفحش المخالفة فيها، لا، لأنه ما عاد مقتدي أنا، فهمتوا كيف؟ لم أعد مقتديا فلم أعد مخالفا له فيما تنبغي فيه المتابعة. هذه المسألة إن شاء الله نتابعها في الدرس القادم ونتابع شرحنا لها إن شاء الله.